إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، وهي: الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وحصول المراقبة فيه، وشهود منة الله عليه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ النوع الثاني من أنواع محاسبة النفس بعد العمل أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. والثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. فأما بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل، فالعبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق، فينبغي أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم، حرصا منهم على الدنيا وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته. ولو حصل ذلك لهم فلا يبقى إلا أياما قلائل، فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق، نعوذ بالله من ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلامه كنوع من أنواع التفصيل على ما مر ذكره: محاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به وقف أولا ونظر، هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر، هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر، هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وإرادة ثوابه، أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه، وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى، حتى يصير العمل لله تعالى أثقل شيء عليها. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر، هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار. وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه، فإنه منصور، ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فما كل ما يريد العبد فعله، ولا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع. أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهوده تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. والثالث أن يحاسب نفسه على كل أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد، كما قال ابن كناسة: ومن عجب الدنيا تيقنك البلا، وأنك فيها للبقاء تريد. إذا اعتادت النفس الرضاع من الهوى فإن فطام النفس عنه شديد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله قال كان توبة بن الصمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم فصرخ وقال يا ويلتا ألقى ربي 21,000 ذنب كيف وفي كل يوم 1,000 من الذنوب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعه قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. ودماء ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب نفسه على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا ولمن فعلته وعلى أي وجه فعلته. وأعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لمن فعلته وديوان كيف فعلته. فالأول لمن فعلته سؤال عن الإخلاص، والثاني كيف فعلته سؤال عن المتابعة. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون وحسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ قال مقاتل يقول تعالى أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين يعني النبيين عن تبليغ الرسالة، وقال مجاهد يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل يعني هل بلغوا عن الرسل كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله تعالى. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجبتم المرسلين، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. وقال تعالى ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم لا يسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتموه وماذا عملتم به. وقال قتادة إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه. والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. في الصحيحين عن ابن أبي مليكة أنه قال إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فقالت أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال، أمن الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي توبقه. قال قتادة ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والمقصود أن صلاح القلب بمحاسبة النفس وأن فسانه بإهمالها والاسترسال معها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا من أين نبدأ في محاسبة النفس، يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تدارك إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب نفسه على المناهي، فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا تدارك بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشت يداه أو سمعت أذناه ماذا أردت بهذا ولمن فعلت وعلى أي وجه فعلت. ويعلم أنه لا بد من أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان، ديوان لمن فعلت والثاني وكيف فعلت. فالأول مسؤول عن الإخلاص والثاني سؤال عن المتابعة. لقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى طريقة عملية لمحاسبة النفس، فبين ما الذي يبدأ به في المحاسبة وما الذي يليه. أولا الفرائض، إن جنس فعل الواجبات في الشريعة أعلى من جنس ترك المحرمات، لأن الواجبات هي المقصود الأصلي، فيبدأ العبد بمحاسبة نفسه على الفرائض، فإن رأى منها نقصا تدارك إما بإعادة الواجب وإما بالاستكثار من النوافل، فإذا رأى بطلان فريضته من أصلها أعادها، وإن رأى أنها ناقصة فقط استدركها بالنوافل. فيبدأ مع الفرائض محتسبا، ثم يثني بالمحرمات والمناهي فيحاسب نفسه عليها هل ارتكب منها شيئا، ثم بعد ذلك يحاول إصلاح ما أفسده، فإن كان قد اكتسب مالا حراما بالربا تخلص منه، أو اغتصب حقوقا للآخرين أعادها إليهم، وإن كان قد اغتابهم أو أهانهم أو احتقرهم طلب منهم السماح ودعا لهم وتصدق عنهم، وإن كان الأمر لا يمكن تداركه كمن شرب خمرا أو نظر إلى امرأة أو نحو ذلك، فعليه أن يندم ويتوب ويعقد العزم على عدم العودة، مع الإكثار من الحسنات الماحية، لأن الله تعالى قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم يحاسب نفسه على الغفلة عما خلق له، فيبدأ بالفرائض ويثني بالمحرمات والمناهي، ويثلث بمحاسبة نفسه على الغفلة عما خلق له، فينظر إلى نفسه هل هو منغمس في الملاهي والملاعب غير المحرمة، وأتدارك ذلك بأن يأتي بفترات طويلة تفوقها وتزيد عليها في الذكر والعبادة والأعمال الصالحة لتعويض الغفلة التي حدثت. ثم يحاسب الأعضاء: ماذا فعلت برجلي، بيدي، بسمعي، ببصري، بلساني؟ ويكون التدارك في هذه الحال بإشغال الأعضاء في طاعة الله. ويحاسب على النية: ماذا أردت بعملي هذا وما نيتي فيه؟ فلا بد من محاسبة خاصة للقلب لصعوبة المحاسبة في النيات، لأنها كثيرا ما تتقلب، وسمي القلب قلبا من تقلبه. فهذه طريقة عملية لمحاسبة النفس تمضي على هذا السنن. يبدأ في المحاسبة بالفرائض، ثم يثني بالمحرمات والمناهي، ثم يثلث بمحاسبة نفسه على الغفلة عما خلق له، ثم بمحاسبة الأعضاء، ثم بالمحاسبة على النيات: ماذا أردت بعملي هذا وما نيتي فيه؟ فلا بد من محاسبة خاصة للقلب لصعوبة المحاسبة في النيات، لأنها كثيرة وكثيرا ما تتقلب، وسمي القلب قلبا من تقلبه. قال الماوردي رحمه الله: محاسبة النفس، ثم عليه أن يتفحص في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل، فإنه إذا فعل ذلك وجد أفعاله لا تنفك من أربعة أحوال: إما أن يكون قد أصاب فيها الغرض المقصود بها، أو يكون قد أخطأ فيها فوضعها في غير موضعها، أو يكون قصر فيها فنقصت عن حدودها، أو يكون قد زاد فيها حتى تجاوزت محدودها. وهذا التصفح إنما هو استظهار بعد تقديم الفكر قبل العمل، ليعلم به مواقع الإصابة وينتهز به استدراك الخطأ. وقد قيل: من كثر اعتباره قل عثاره. كما يتصفح أحوال نفسه، فكذلك يجب أن يتصفح أحوال غيره، فربما كان استدراكه الصواب منها، ويكون أسهل بسلامة النفس من شبهة أخرى وخلو الخاطر من حسن الظن. فإن ظفر بصواب وجده من غيره، أو أعجبه جميل من فعله زين نفسه بالعمل به، فإن السعيد من تصفح أفعال غيره فاقتدى بأحسنها وانتهى عن سيئها. وقد روى زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السعيد من وعظ بغيره. وقال الشاعر: إن السعيد له من غيره عظة، وفي التجارب تحكيم ومعتبر. قال الماوردي رحمه الله: وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فأما ما يرومه من أعماله ويؤثر الإقدام عليه من مطالبه، فيجب أن يقدم الفكرة فيه قبل دخوله، فإن كان الرجاء فيه أغلب من الإياس منه وحملت العاقبة فيه سلكه من أسهل مطالبه وألطف جهاته، وبقدر شرفه يكون الإقدام إن كان الإياس أغلب عليه من الرجاء مع شدة التغرير ودناءة الأمر المطلوب. فلينظر وليحذر أن يكون له متعرضا. قالت الحكماء: طلب ما لا يدرك عجز. وقال بعض الشعراء: فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر. فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر. فليعلم أن لكل حين من أيام عمره خلقا، وفي كل وقت من أوقات دهره عملا، فإن تخلق في كبره بأخلاق الصغر وتعاطى أفعال الفكاهة والبطر استصغره من هو أصغر، وحقره من هو أقل وأحقر. وكان المثل المضروب بقول الشاعر: وكل باز يمسه هرم تخرى على رأسه العصافير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين.